إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لقد ذكرت في الجمعة الماضية وأنا أسرد بعض الأصول التي ينبغي أن نراعيها عندما نتكلم عن هذه المسألة وغيرها. فكان من الأصول التي ذكرتها أن العالم الجليل الفاضل إذا قال قولا مخالفا للشرع فلا يجوز لنا أن نتبعه فيما قال، كما أنه لا يجوز لنا أن نهدر مكانته وفضله. لما راجعت كلام أهل العلم في مسألة إمامة المرأة، ذكر المستشار الثقافي لوزارة الأوقاف أنه لا بأس أن تأم المرأة الرجل، لأن ابن جرير الطبري وأبا ثور قال بذلك. فرد واحد منصبه إمام أهل السنة والجماعة وقال الطبري ده مفتح مش فقيه، وقد أبرزت شيئا من جلالة الإمام الطبري في الجمعة الماضية، وأنا لا أستطيع أن أوفي هذا الإمام الجليل حقه من التقدير والتبجيل، فمن يقرأ له يعلم قدره حقا، وأنه كان فقيها مجتهدا مطلقا زي الشافعي وزي أحمد مالك وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه وزي الأوزاعي وزي الثوري وزي داود بن علي، الأئمة اللي لهم مذاهب فقهية ولكن تساقطت هذه المذاهب على مر الدهور، ولم يبق إلا المذاهب الأربعة لاهتمام أصحابهم أصحاب الأئمة دول وتلاميذهم بأقوالهم. ده اللي خلى المذاهب دي تعيش، لكن الإسلام غير منحصر في هذه المذاهب الثلاثة أبدا. وأبو ثور إبراهيم بن خالد كان إماما فقيها محدثا ثبتا مع الدين والورع والزهد. هذان الإمامان تكلما مثلما يتكلم أهل الفقه، وده الكلام اللي أنا عايز أبينه للجهلة الأغمار الذين لا يفهمون. هذه تفريعات فقهية طبيعية. يعني ابن المنذر مثلا لما ذكر إمامة المرأة للرجل نقل اتفاق الفقهاء على بطلانها، ولم ينقل الجواز إلا على قول أبي ثور، لأن أبي ثور عنده عدد من الفقهاء. يمكن الطبري لا، ولأن الطبري قريب عهد كمان بابن المنذر. فقال: وهذا قول أبي ثور وقياس قول المزني. المزني صاحب الشافعي وصاحب المختصر الشهير المعروف. المزني بيقول ايه بقى؟ مسألة: وإذا صلى خلف جنوب أو كافر أو امرأة ولا يدري مضى الصلاة، ده قول المزن. أبو ثور يقول أن يجوز أن تتولى المرأة إمامة الرجل، لكن لا يوجد أحد ولا ينبغي أن يوجد من يقول أن تصعد امرأة المنبر وتخطب الجمعة. ما قال بهذا قائل قط فيما أعلم، وكما أقول ولا ينبغي أن يكون هناك قائل بهذا. أما قول أبي ثور فمحجوج بالأدلة الواضحة الصريحة. يقول لك ايه من الأدلة على ان المرأة ام؟ حديث ام ورقة بنت نوف الذي رواه ابو داود وغيره انها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تأم اهل بيته، فأذن لها، وكانت ام ورقة تلقب بالشهيدة لأنها قالت: يا رسول الله إذن لي في الغزو لعل الله أن يرزقني شهادة. فبشرها أنها ستنال الشهادة بس الذكر. فلما جم بقى عبد وامرأة وبتاعه وكتفوها وغموها وقتلوها، وعمر بن الخطاب صلبهم كما في الرواية، وكانوا أول اثنين يصلبوا في المدينة كلها. قال الراوي: وكانت تسمى الشهيدة وهي حية. علشان ايه؟ علشان ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بالشهادة. ايه اللي في الحديث ده؟ قال لك النبي عليه الصلاة والسلام اذن لها ان تتخذ مؤذنا. طب ايه معناه ده عندكم؟ انك بتصلي باهل بيتها، واهل بيتها مش كلهم نسواء، اهل بيتها فيهم رجالة وفيهم نسواء. ايه ما طالما ما فيش استفصال، ما انهاش تأمين النساء، ها، يبقى اهل بيتها رجالة ونسواء. فاحنا بنرد على الكلام ده بنقول: اولا، كل الأئمة الذين احتجوا بهذا الحديث إنما وضعوه في باب إمامة النساء للنساء، ولا واحد منهم فهم هذا الفهم المعكوس المنكوس المقلوب. لكن طبعا احنا المذهب السائد في دنيانا الآن بجوار المذاهب الأربعة في مذهب خامس، وهو مذهب أبو دراع. والمذهب ده كان شيخنا الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله بيسميه بالمذهب اللككيمي، مذهب اللكمي، هي كده بالعافية، مذهب اللككيمي. وكان بيتكلم عن المفتي آنذاك يقول: مفتي الرخص ومكتسح العزائم. راجل ما فيش حاجة بتقف جنبه قدامه أبدا. والنهاردة بيسأل واحد في الفضائحيات بيقولوا له: ايه رأيك في الباروكة؟ قالوا: الباروكة يجوز الصلاة بيها لأنها تعتبر زي الحجاب، مش غطت شعرها بحاجة، يجوز لا تصلي بالباروكة. وبدلة الرأس وكل حاجة، مفيش أي مشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا فاقبل وصية ناصح ولا تعدها قيد أنملة. عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو من الذين نزل فيهم قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. فالأرباب كان واحد من دول. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوصانا وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بالسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. وبعدين قال فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. سيرى اختلافا كثيرا، فين العاصمة عشان أعرف طريق صح؟ عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، سواء مجتمعين أو منفردين. فلو أفتى أبو بكر وحده بفتوى فهي من سنة الخلفاء المتبعة، فإن أفتى عمر أو عثمان أو علي رضي الله عن الجميع كل واحد منهم على انفراد متبوع، فإذا اجتمعوا كان آكد لاتباعهم. احنا بنرجع بقى للسنة في وسط هذا الزخم ومع المذهب الجديد اللي احنا بنعاني منه الآن. كل الأئمة وضعوا حديث أم ورقة بنت نوفل تحت إمامة النساء للنساء، مش واحد أبدا منهم وحاشا لله أن يحتج محتج منهم وهم من أهل البصر وأهل النظر وأهل الديانة إنه ممكن يحط الحديث تحت إمامة النساء للرجال. ده الكلام ده على فرض ثبوت الحديث، لكن الحديث ضعيف خلاص، إذا لا يصح لا من جهة النقل ولا من جهة الاستدلال. الشافعي في كتاب الأم قال ولو صلت امرأة بنساء ورجال وصبيان ذكور أجزأت صلاة النساء ولم تجزئ صلاة الرجال ولا الصبيان. إذا صلاة الرجال باطلة لأن عدم الإجزاء يعني البطلان، إذا صلاة الرجال باطلة وصلاة الصبيان كمان باطلة وراء النساء. بل وذهب المالكي إلى أنه لا تصح إمامة النساء مطلقا ولا لبنات جنسها لا في الفرض ولا في النفل، وكره الحنفية ذلك وأجازها صلاة إمامة المرأة للنساء يعني، وأجازها الشافعية والحنابلة، وهو الصحيح لورود الآثار الصحيحة في ذلك. فدي المذاهب الفقهية المتبوعة. مذهب يبطل صلاة النساء وراء النساء، ومذهب يكره صلاة النساء وراء النساء، ومذهبان يجيزان صلاة النساء وراء النساء، والأربعة يبطلون صلاة الرجال خلف النساء. عشان كده قلنا هذا إجماع من أقوى الإجماعات العملية، إن المرأة لا تكون إماما، لأننا لا نعلم حالة في الدنيا من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أنه أجيز لامرأة أن تؤم رجلا. إنما الجماعة عبيد النسوان، عايزين يطلع النسوان في كل حاجة. يعني كان زمان بعض العلماء سمعته يقول سيأتي اليوم الذي يطالب فيه الرجال بالمساواة مع النساء، واليوم ده جاي يجري داخل جاري كل حاجة في صف المرأة، أخرجوها من خدرها وأفسدوا علينا الجيل كله. المرأة تطلع تشتغل والشباب عاط مش لاقي شغل، الشاب ده لما يروح يتجوز هو اللي بيدفع المهر، وهو اللي يجيب الشقة، وهو اللي بيعمل كل حاجة، وهو اللي بينفق. أسيبه صايع قاعد على الأرصفة، ودي للمرأة اللي بتاخد الكوت عشان تعورها في الشغل، والبسلة تفرطها في الشغل، وروح هناك معاها المراية والكلام ده. أنا لو كنت شغال في الإذاعة كان معايا أربع نسوان في المكتب، أنا سبت الإذاعة ليه؟ وكان دايما أخد لفت نظر وأعمل خلاف في الأول قبل ما أسيبها، أعمل خلاف ليه؟ ما بعرفش أقعد في المكتب، بنزل أقعد في المسجد طالما أنا عندي الشغل، أجي دايما أتاخد غياب. طب أقعد إزاي في وسط أربع نسوان؟ كل واحدة متكالي خلاية ومراية. ولما اجبرت في فترة من فترات قبل ما يعني انتفض واغضب، واللي حركني ديني والحمد لله، كنت اقعد امسك كتاب المجروحين لابن حبان واحطه قدامي على المكتب ولا ارفع رأسي قط. اذا قعدت ساعة ساعتين ما كنتش اعرف ارفع رأسي، لما كنت ارفع رأسي كنت احس انها تتقطم مني، سامي انها مثبتها على وضع معي. فقلت الذل والهوان ده ليه؟ ده انا رجل ملتح، ورجل كنت ايام شغال في سن النسائي عمال اخرج صحيح وضعيف والكلام ده. قلت لنفسي بقى انت بتشتغل لي بقى شيطان بالنهار وبالليل شغال لي في السنن؟ لا والله ما هذا يستقيم، يا دي يا دي. فلما يكون النسوان جايين يقعدوا وانا اللي كنت قايم بالشغل، انا كنت بترجم الخطابات وكنت اللي بعمل البتاع والكلام ده، وهم قاعدين ما وراهم الشغل، دول يعودوا كل واحدة تاخد لها 600-700 جنيه والكلام ده، والشباب قاعد على الرصيف. والله ما هذا بالنصر، شباب ضايع. عشان كده هم اللي بيكونوا عصابات ويعملوا الكلام ده ويسرقوا الحدوتة دي. خلل ما بعده خلل، ولك عشان ما تاخد حقها تاخد حق من مين؟ ده المرأة اللي عملين يقول لك ازاي المرأة تاخد نصف الميراث والرجل ياخد الميراث كاملة، ليه تبقى نصف؟ ده الاسلام اكرمها وكرمها. الرجل ياخد الميراث عليه نفقة للمرأة والاولاد، المرأة تاخد نصف الميراث بتحطه في جيبها. مين اكتر من مين؟ مين اللي معاه فلوس؟ هي المرأة. إنما الرجل ما معهوش، لأن اللي بياخده عليه نفقات واجبة. إنما المرأة لها ذمتها الخاصة تحطه في جيبها، ما فيش حد يقول لها تعملوا إيه. تطلع المرأة الشغل، أول مفسدة إنها ضيعت الشباب دول وهم قعدتهم على الرصيف. ثاني مفسدة الاختلاط، مفيش شغل في البلد، في مصالح حكومية مش لاقيين كراسي،
عشان يعودوا عليه. البطالة اللي كنا بنسميها مقنعة لا، ده هي بطالة ظاهرة. وبتيجي فتاوى كتيرة من المصانع الحكومية ما عندناش شغل، قاعدين نتشمس واحنا ورانا مصالح، والمدير بيقول لنا روح فما فيش شغل. والتقرير اللي نشوط الاهرام، التقرير الدولي وهو بيتكلم عن البطالة في العالم، مصر كل 15 بني آدم بيشتغل بني آدم واحد، و14 عطلي. ده الجزء الخاص بمصر. يبقى بطالة مقنعة، فهيعودوا يعملوا ايه النسوان؟ يعود يصرصر ويتكلم. طب بتتكلم مع زميلها، تكلم مع زميلها فيه الا حديث بتتفرغ بقى، وجوزي اتغير وكان معايا كويس الاول والله، وانا كمان مراتي اتغيرت، ها، وبرضه كانت بتعاملني كويس، معرفش ايه اللي حصل اليومين دول، وانا مهموم وحزين. مهموم وحزين ليه؟ قد جعل الله لك مخرجك، ها، نبتدي ندخل يمين في شمال يمين في شمال، خلاص الست تتعلق بالراجل والراجل يتعلق بالست، وتبتدي بقى ايه، ما تقدرش تطلع، عندها عيال في الجامعة وعندها الكلام ده هو، وتقدرش تطلع لان في حاجة اسمها الواجهة الاجتماعية، وحاجة اسمها العار، والاسرة مش هتقبل الطلاق والكلام ده، يبقى يمشوا مع بعض من ورا الايه، من ورا الجدار. هذا اللي بيحصل. وانا عارف ان المسجد ده مليان موظفين، وعارفين اللي بيحصل في مصالح الحكومية، واحنا كمان عارفين اللي بيحصل. دي مفسدة. وبعدين هتودي ابنها فين؟ ده الصغير تقوم تاخده توديه حضانة من الحضانات، جراش، ما اسمهاش حضانة، اسمه جراش، الوادي جرش فيه لحد ما يطلع من الشغل ساخن خلاص. هناك الجراش ده الجدع السايز بتاع الجراش لا عنده رحم ولا عنده قلب للموظف، ها، ومش هيفضل يدادي في العيال ويفضل بقى يصبر عليه ولا يتنطط يعني يطبطب عليه بس يا حبيبي، لا، برضو فيش عندها قلب ولا رحمة الكلام ده، كل حاجة تلعب العيال بقى اي لعبة والكلام ده. يطلع الولد كبير، يطلع من الحضانة على المدرسة، اهم فترة في حياة الولد اللي بتخليه بقى عنده رحمة وبر وعطف بالآباء هي لحد ما الولد يصل 10 سنوات. يطلع الولد الذي انفك من امه، غليظ الرقبة، غليظ القلب، ما عندوش رحمة، يحبش امه ولا ابوه. ليه؟ فقد هذا الدفء والحنان. طب المرأة لما بتطلع وتعمل النفقات دي كلها بتدخل ايه للبيت؟ وانا عايز اقول برضو ما يقولك في الحصيرة بنساعد في البيت والحياة وأعباء الحياة والكلام. أرضى المرأة اللي بقالها 20 سنة موظفة تحكى تقيم الصلاة 300-400 جنيه، ها، ما هو أكتر، ما هو الجنيه واقع، ما هو ورق، ها، 300-500 جنيه، وانا ما اظنش 500 جنيه حد هيطلع فوقها بقى، ها، 500 جنيه. المرأة بقى علشان تلبس وتدفع اجر حضانة، وممكن تكون داخلة في اقساط غسالة ثلاجة بوتجاز، ها، وطبعا النساء الذهب والحرير واللبس والبتاع والكلام ده. لو المرأة دي حبت بعد ما تضغط نفقتها تماما بتوفر كام تقريبا؟ 200 جنيه؟ ما ظنش ابدا. يعني هي لو يعني شد الحزام على الاخر لحد ما روحها تطلع مش هتقدر توفر اكتر 200 جنيه، 250، يعني في 365 يوم 2500. يا للهوان ويا للمهزلة
واحدة تطلع 365 يوم. معلش انا هسقط الجمعات. ها؟ 300 يوم. تطلع تشتغل انا في زي حرة. المدير يأمرها ما تقولش لا. ولازم ترسم الابتسامة على وشها وحاضر يا فندم وتطفي راسها. ولما يبعت لها تيجي سجن. وتقوم داخل البيت ضرمة شنبتها الجزء. مين اللي فرعانها وخلاها كده؟ تفاطل مديرها وتبرم شنبتها الجزء. مش ده انقلاب موازين؟ رجل أجنبي لا يحل لها أن تخاطبه إلا لضرورة. قاعدة تشتغل تحت إمرته وممكن تكون سكرتيرة له. ولبس بقى محزق والكلام ده ولا تفيدة شكلك مش حلو نظافة يا تفيدة وانت جاي ها حط بقى الكلام ده في ناس أضياف بيجوني ولازم يشوفوك إذا انت واجهة المكتب وتقوم المرأة لتبذل جهد في التزين والكلام ده هو تطوح البيت خلصانة فصانة تدخل المطبخ تقعد تطبخ وتعمل وتخلي يجي جوزها يلاقي عرق مرق ده يطلع ايه بقى؟ فسدت البيوت وما عدناش ايه رجال بقوا شبابنا دلوقت خرع ورق ايه السبب؟ ابوه كان كده وابوه علمه كده ولسه عمال يعلمه برضه كده ايه عشان يلتزم باي حاجه حتى بلحيه ولا لحيه ولا بنت تلبس نقاب ولا بتاع لا ارض الحرب الضروس قائمه على قدم الوثاق بنات في كلية الطب يجوا يقولوا لي مادة التشريح والاختبار العملي دكاترة بيجبرونا على اننا نكشف عورات الرجال يا مش هيديني الدرجة وتقعد تفعص في الراجل المريض بايديها وهي وصفين للمرض العين ده طلع منين وهيطاق انت واذا ما عملتش كده تسقط لما الدين تاخد فتوى لا يمكن اقول لها يجوز ابدا ما اعرفش اقول لها كده انا كمان محكوم عندي نصوص عندي نصوص ربنا عز وجل ما فرضش عليها تبقى طبيبه انما فرض عليها ان تكون اما لله فرض العبوديه على الكل ده الوظيفه اللازمه اللي ما فيش حد يعرف يتفك منها ويتفك منها يدخل النار اي وظيفة تانية ممكن تتفك منها ما يجيش واحد يقول لي انا ما عنديش والله الا ان اشتغل في بنك ربوي او ان انا اشتغل ده قواد ولا بتاع مش لا لومة العيش والكلام لا يجوز ان تعمل اي عمل فيه حرم الا اذا وصلت الى معنى الضرورة الملجئة يا تاكل يا تموت بس في الحالة اللي زي دي تباح بقى المحرمات انما غير كده لا فدي كلها خسائر بالجمله لما تيجي البنت او لا اتركي يعني مرة كنت في مسجد العزيز في القاهرة وبعدين وصلتني رسالة من امرأة بتقول ان انا بنتي في كلية الصيدلة وفجأة تركت الكلية وقالت مش هروح لاني في واحد اسمه ابو اسحاق الحويني سمعت له فتوى بيقول فيها انه لا يجوز الاختلاط فانا مش واثق ابو اسحاق ده مين يا بنتي ده راجل شيخ اراضيه فين قال لا بيخطب في المسجد فلان فجأت بقى دخلت في مسجد النساء وقعدت تعيط ومستقبل بنتي وضع مستقبلها والشيخ ده ضيع بنتي والكلام ده فلما مسكت الولا قدمت لها بمقدمة قلت لهم يا جماعة الدين ده مش بتاعي وانا اسير كما انكم اسرى والنص يعمني ويعمكم ويلزمني ويلزمكم كل ما فيها أنني مبلغ، أنت سميع وأنا متكلم، وأنا لا يجوز لي أبدا أن أغير الحكم الشرعي مطلقا إلا إذا كان فيه ضوابط شرعية تغيره، لأن أنا مش من صلاحيات إن أنا أبدل الحكم الشرعي. تمام. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى زمن النسخ، عادش حاجة اسمها حكم منسوخ. وفي نفس الوقت أنا لا أستطيع أن أرضي الناس جميعا، فدي حاجة من اثنين، يا إما أقعد في بيتي وقت البؤي وخلاص وينتهي مني الكلام، يا إما إذا تكلمت أتكلم بالحق، وعياذا بالله أن أكون كأبي حس. أبو حس ده اللي هو الضب، الضب ده ما يزعجش حد أبدا، كل واحد يجي يرضيه. فقد حكوا أن أرنبا كان بيدها ثمرة فاكهة فخطفها الديك فأكلها، فالأرنب مسكته وقالت له لا أنت كده ظلمتني وكلت مني الثمرة، لازم نتحاكم. قال لها على كيفك، أعلم بخلك الكبير، عايزة تتحكم لمين يعني؟ قالت له لا بيحس. وده كانت بداية الانهيار. يعني مثلا واحد يريد أن يكتب الأخبار يروح لأبو لمعة، ها؟ زي ابن معين بيقول كتبنا عن الكذابين وأخرجنا به خبزا نضيجا، ها؟ حطناه في الفرن وسوينا العيش عليه وكلناه، كلنا الخبز بالورق اللي كتبنا فيه حديث الكذابين. فمن سوء الاختيار وانه واقع على ام راسه ان هو اول فتح الباب يكون واقع على الهوية، وده اللي حصل. ارنب، وانتم عارفين الارنب يضرب به المثل في الحمق، احمق من ارنب. فلما اخترت قاضي القضاء بتاعها ده، القاضي ده الضب، عرفنا ان القضية ضيعة. خدت الديك وقفت على الجح، يا ابا حس. فقال سميعا دعوتهما، هيتفزلك بقى، ها؟ ما صدق انه بقى قاضي، يشتهي نعم، واللي زي ده تخاف منه، اللي بيشتهي اي حاجه ده ما بتصدق توصل له ده تخاف منه. قال سميعا دعوتهما، قالت اني اختصمت انا وهذا في قضيه فجئناك لتحكم بيننا. قال في بيته يؤتى الحكم. فقال، قالت الأرنب كان بيدي ثمرة فاكهة، قال حلوة فكليه، قالت فخطفها مني هذا فأكلها، قال ما يبغي إلا الخير، قالت فلطنت، قال بحقك أخذت، قالت فلطمني، قال حر انتصر، قالت فاقض بيننا، قال قد قضيت. خلاص طلع الديك مش غلطان، خلاص. والأرنب ما خدتش حقها. نعوذ بالله من مفتي أن يكون على هذا المذهب الرديء المرذول اللي هو ممهد إلى جهنم. انا بقول واقول وساقول ان شاء الله ما استطعت هناك سبيلا، كل البنات اللي في الكليات المختلطة آثمات، كلام نهائي مفيش فيه نقد ولا ابراء، مش محتاجين النسوان في الكلام، الرجال عندها المواهب. يقول لي طبيبة ممرضة، نعمل تمريض نسائي كامل، كلية طب كاملة ليس فيها رجل، ماشي الكلام، عايز تعمل اي حاجة اعملها للنساء فقط لا غير، ما عندناش مانع.
وانك انت تمهد السبل وتعمل المواصلات الخاصة اللي تحمل النساء فقط مثلا، وتأمن المسألة بشرط ما يكونش المسافة مسافة قصر لابد فيها من معرض. اذا كانت الدولة تعمل التدابير دهية مفيش مشاكل، لكن المسألة كلها تايهة ببعضها يبقى لا. هذا هو حكم الشرع، قبله من قبله ورده من رد، كل واحد متعلق بعروبه وما فيش حد هينفع حد. والله العظيم وانا قلما احلف بقول لكل من تولى ولاية على مسلم انه لن ينفعك احد. بص لنفسك فقط وانظر الى نجاتك ويوم موتك، هذه ليلة صبحها يوم القيامة، يا لها من ليلة ما اطولها على الميت. فلما يقعد يعذب بقى عشان كان بيصون قوانين الاخرين وبدعوى ان انا بتنفذ القانون وبان انا بعمل، لا والله لن ينفع كذلك. قل ما شئت واعتذر بما شئت، لكنها هتصف انها ربك وهيحاسبك. فعلا انا كل ما اقعد احيانا يلزمه اللي فات ده كله عماله ترن في ودني كده ودماغي حكايه قراتها عن الممثل الذي مات من شهر ده والدنيا قامت وما قعدتش، وقال ان الممثل ده في فتره من الفترات وهو يعني المرض عضال وضايع جاءته مكالمه رفيعه المستوى تسال عنه، بيسالوا ايه شعورك؟ قال لهم راح المرض مني. لهذا التقدير والتبجيل والإكرام. واليوم اللي تفسح فيه في حديقة المستشفى كان يوم المكلم. روح المعنوية ارتفعت ولم يشعر بمرض، والذي كلمه عبد لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. سيب الصورة دي بس استحضرها وشوف الصورة الجاية دي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة تجلى لهم رب العالمين فقال: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ قالوا: يا ربنا وكيف لا نرضى وقد جنبتنا السعير وفعلت كذا وكذا. قال: فما أعطوا شيئا أفضل من النظر إلى وجه الله. الموقف ده ما يخليكش تصبر على لأواء الدنيا وتصبر على الحق، إن حيجي يوم من الأيام يتجلى لك ربك ويقول لك أنت راضي. دي مكلمة من عبد نطته لفوق ونسي مرضه، انما دي بقى رب العالمين هو اللي بيتكلم بقى، بقول له: رضيت، خلقتك وسويتك وسددتك ووفقتك للهدى في الوقت الذي اضللت فيه الملايين، وعصمتك وجعلتك في كل معاركك مع الشياطين مبصرا منتصرا، ومننت عليك بأن قبضتك على الإسلام، ولما حاسبتك حاسبتك حسابا يسير، وكان مثواك في النهاية الجنة. رضيت؟ ده الواحد كل ما بيفتكر، أنا والله يا أخوانا لا أخفيكم، أنا كل ما كنت أفتكر المسألة دي كنت أبكي. ده الموقف ده لوحده يخليك بقى لو الدنيا كلها اتزرعت نار قدامك انك انت تصبر ولا تحول قدميك عن الحق. من يعش بعد فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. وانت عارف الواحد ساعات لما ايديه ما تبقاش ليحاب يمسك اسنانه، يقول لك مسك بايده واسنانه، حط الاسنان مع الايد لان الايد ممكن العزم يختل، لكن قوة الاسنان زي كم طن بينزل على بعض. اوعى تكون فاكر عشان انت كده بتحط اسنانك على بعض وانت بتمضغ ان الضغطة الخفيفة دي ده قوية جدا كأنك جبت جبل رميته على الارض. كل طبعة سن على سنة اسمها جبل نازل على الارض. وانت طبعا اكيد هتستحضر كده مرة وانت بتاكل لسانك نزل تحت سنتك تعمل ايه؟ ها؟ دي بقى هتتجن. ودي ايه؟ تكك اهو. بس. لكن العلماء لما قدروا قوة الفك وهو بينزل على الفك الثاني جبل نزل على الارض. عشان كده بيدوا اسنانه لان الاسنان فيها قوة. اقوى من اي حاجة في الجسم. فاحنا بقى نرجع بقى لكلامنا الاولاني ونقول ان خسائرنا بالجملة ان المرأة تطلع في هذا الزمان يوفرولنا بالضوابط الشرعية حبا وكرامة، واحنا نفسنا في المسألة دي وننادي بها. ما يوفروش بالضوابط الشرعية بكل امرئ حجيج نفسه، تبقى دكتورة وفشلة في حياتها الزوجية. عملت ايه بالدكتورة؟ وحتى اللي هم يعني عندهم دين وبتاع بعد ما بياخدوا الدكتورة دي بيقعدوا في المطبخ. عملت ايه بيها؟ استفادت في تشريح البصل والثوم والكلام ده. 6 سنين ماشية في طريق الذنب من الاختلاط والتطعيس في اجسام المرضى والدخول في المشرحة واهدار كرامة الموتى والكلام ده. وانا بتكلم عن الطب على اساس كل الناس يقول لك الطب ما لا غنى عن الطب، لا غنى عن وجود امرأة مسلم. ففضل عن باقي باقي التجارة والاداب والفلسفة والكلام اللي ملوش اي قيمة ومعه. خلي الست لسانها طول كده تعليم بيعنيها ايه؟ تقعد تناير في جوزها وتقعد تقول له لا يا جوز ومش عارف ايه والكلام ده، ولا السلاح اللي ابويا كان يدور اعمل بيه سلاح هتحارب مين بيه؟ ها؟ وانا بتعلم التعليم ده كله عشان اقعد في البيت زي فتكات وجمالات وست اخواتهم. مستكترة ان تعليمها كل روح عايزة تواصل بقى مسيرة المعاصي حتى تلقى الله عز وجل. خروج المرأة ضياع. عشان كده زي ما قلت لكم شبابنا ورا ليه اباتهم وامهاتهم كده؟ علمهم الجبن ولقمه العيش مقدمه على كل حاجه. اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، ما عرفوش من الدين الا كده بس. وقل اعملوا اعملوا اللي هو الشغل يعني، مش وقل اعملوا زي صلوا مثلا، لا يقول وقل اعملوا عشان يروح الشغل. لكن الواد قاعد لا بيصلي ولا بنيل وما يقولوش وقل اعملوا، كان الصلاه طالعه بره العبد. المرأة اللي نافتنا الشرع ده عمال يقفل عليها، ما تختلطش برجال، ما تسافرش لوحدها. قال لها حتى لما تروحي تعبدي ربك وقلبك مطعم بالإيمان ورايحة تصلي خليكي آخر صف. بقى في بني آدم من العالم اللي بيتكلموا دول يعقل يقول يجوز للمرأة تنتقل منك وتصلي امام بالرجالة وتوطي وتسجد قدامه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف النساء اخرها، يطلع ايه ده؟ وشر صفوف النساء اوله. طب اول صفوف النساء فين؟ ورا الرجالة كمان. يعني شوف شر الصفوف ورا الرجال، ده عايزها هتبقى قدام الرجال. دين مين ده بقى؟ أمينة ودود. ده انا شفت الصورة اللي جابوها في الجرائد واقفة بتسويهم، واحدة لابسة قط وشعرها عامل كده والتانية لابسة ستريتش والواد بيقول لها استقيلي. ايه ده؟ واقفين بتسوي الصفوف رجالة على ستات خلطبيط وجايين بشعورهم وبنطلوناتهم والكلام ده، ده دين ده ايه ده؟ ده يطلع ايه ده بقى ان شاء الله؟ ها؟ جهل أخبير أخبير، يعني حتى دي مش عارفين يرسموه. المستشرقون زمان لما كانوا بيحبوا يدخلوا علينا حاجة في الإسلام يدخلوا حاجة غامضة، أي بني آدم يقراها مثقف مثلا بنسبة 60% تختلط عليه وتدخل عليه الشبه، ها؟ فيقوم يبلع، ما يكتشفهاش إلا العلماء الفضلاء الكبار، ودول قلة وصوتهم عادة ما بيوصلش لأغلب الناس، إنما أغلب المثقفين ينطلع عليهم الكلام ده. جاي زي البهيمة يجيب لي واحدة وكل واحد جنب بعضه عنطبيطة قالوا بيقدم لي الإسلام، طب اعدلها شوي، اعدلها يعني خلي يعني رجالة والستات ولا رجالة ولا أي حاجة أو أي حاجة يعني، لكن يقدم لي كده في مجتمع ورث أن المرأة ثلاثة أم فضلا عن تخطب الجمعة، يجيبهم لي كده خلطبيطة وقول لي ده الإسلام. أغبياء، والحمد لله رب العالمين أنهم يعني بيقدموها بالصراط. واحنا بنتكلم الكلام ده ليه؟ رعاية للحق الشرعي علينا في البيان، ولان احنا شايفين الرمال الناعمة بتتحرك من تحت ارجل المسلمين، اللي كان هنا هيبقى بكرة هنا، ما عادش فيه ثوابت النهاردة في الدنيا، عايزين يحركوا ثوابت المسلمين، وقد حركوا منها اشياء، يعني مثلا يوم الاثنين الجاي يوم شم النسيم، هل يجوز لمسلم ان يكفر سواد المشركين؟ أنا لا أعلم عالما يقول بذلك، وقد حرم جميع العلماء مشاركة المشركين في أعيادهم وأسموا فاعلة. مين اللي بيطلع الحدائق يشم النسيم؟ من الذي يملأ السوقات؟ أليس هؤلاء الغافلون اللي هو حق من الله عليه ان يضرب عليهم الذل والعار، لانه مستهلوش غير كده، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما لانفسهم. انا بقول اهو كل العلماء يحرمون، واطلع يوم شم النسيم اعمل جولة عشان ابص الاقي منتقبات ماشيين في الشوارع سكين عيالهم ورايحين الحدائق، يصفى ايه ده؟ أين أزواجهم؟ إزاي المرأة تبقى منتقبة تطلع تشم هوا في اليوم؟ شاذ أفهم الموضوع ده؟ يحرم على أي بائع، ده برضو عند العلماء كلهم، أن يبيع في هذا اليوم أي مطعوم يقوم به هذا العيد، فلا يجوز بيع البيت، ولا بيع الرنجة، ولا بيع الفسيخ، ومن فعل ذلك فهو آثم وكسبه حرام. فأنا عايز أطلع بقى يوم شم النسيم أتفرج بقى على اللي بيحصل، وناس بيحضروا معانا في الجامع هنا، ويسمع العلماء يحرموا ويطلع برضه يشم، شم إيه ده؟ مش فاهم. متى خرج العوام من أيدي علمائهم ضاعوا. وأنتوا لكم مين غيرهم؟ هم اللي بينصحوكم واقفين حياتهم عشانكم، يقول لك الجنة من هنا والنار من هنا وما تعملش دي واعمل دي، ويدلك مجانا على الله لا يسألك أجرا. هذه بدهية كانت موجودة عند السلف، أرض عملين نلاطح فيها هو. كتير من الثوابت عايزين يهزوه، واحنا ما لازم نقف ونبصر المسلمين، ومن حقنا من حقنا احنا من حق الشرع ونحن ناطقون به على المسلمين ان لا يخالفوه، ان دي طاعة لله ورسوله ونحن مبلغون عن الله ورسوله وبنقول الكلام بنقول قرآن وبنقول سنة. فلما يجي واحد يقول لي تؤم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شر صفوف النساء اولها، واولها ده ورا الرجالة، طب ليه خير صفوف النساء اخرها؟ قال لك لان المرأة المفروض انها تبقى بره البيت اقل وقت ممكن، فلو هي عايزة تيجي تحضر تبقى في الصف الاول لازم هتطلع بدري، تمام؟ وانت عارف بقى النساء وعلى ما يطلعوا ياخدوا لهم ساعة ولا ساعتين، الواد بتلبسه ومش عارف بتعمله قلت كلكم طبعا عندكم نسوان وعارف لما تحب تنزل مشوار بتقول للست ابنها ساعتين. انا نازل دلوقتي خمس دقايق وتكوني تحت. تجيلك بعد قد ايه؟ بعد ساعة. خلاص؟ فعلى بال ما المرأة عشان خاطر تطلع تلحق الصف الاولاني تاخد وقت طويل. الجامع زحمة. عبال بقى ما تطلع لانها في الاول خالص. عبال بقى ما تطلع وتوصل للباب وتبص ديت وتبص ديت وتطبطب على ديت وفتك في الكلام والبتاع والكلام ده مش مروحة غير قرب العصر. تمام؟ لكن المرأة اللي في اخر صف ديت خرجت اخر واحدة وطلعت اول واحدة. يبقى مدة بقائها خارج البيت اقصر ما يمكن. الشرع حريص على كده. بل قال لها وصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها. انت مش واخد بالك من مسجدها دي تعني ايه؟ ها؟ المسجد اللي جنبها على طول عشان ما تمشيش. لو في مسجد جنب بيتها ومسجد ابعد من بيتها 100 متر تخلف اللي جنب بيتها على طول. عشان كده لم يكن وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد. لا، في مسجدها. الا ان يكون المسجد اللي هتروح له بدون ما تركب مسافة سفر متميز في موعظة في بتاع في الكلام ده هترجع برصيد ايماني، ده موضوع تاني ترخص له. وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدها. وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيته. طب ايه البيت والحجرة؟ قال لك البيت زي الصالون كده، الصالة بتاع البيت، والحجرة غرفة النوم بتاعتها. ايهما اثر وامن واكن؟ طبعا الحجرة. فكل ما تصلي جوه، طب البيت ده انا قافل الشباك وقافل الباب ومش بخلي بني ادم يبص عليا واصلي في الصالة، ايه المشكلة؟ قال لك مفيش مشكلة، بس لو دخلت الأوضة احسن لك الثواب. يبقى في بيتها وأمينة ولا تدخلي كمان في الأوضة، والأوضة الضلمة بقى وقفل عليك، ولا شوفي أكن حتة في الأوضة كمان وصلي فيها. يبقى الشرع اللي بيقول للمرأة كده يقول لها يجيزها انها تطلع قدام الرجالة وتصلي؟ لا والله لا يقول بهذا قائل قط يعلم الأدلة الشرعية اللي احنا بنقول عليها دي. الكلام الحقيقة في إمامة المرأة أو في تحصين الإسلام للمرأة باعتبارها زينة، والزينة دي لازم تداريها حتى لا يفتتن بها الشق الآخر من البشرية ألا وهو الرجال، فيما يتعلق بطاعة ربها عمال يداريها ودخلها في الجحر وهي بتطيع ربها، أفيسمح لها أنها تطلع تتبذل وتلبس بنطلونات والكلام ده وتقف وسط رجال حتى تكون منتقبة وتقف وسط رجالة كمان وتشغل فصل الرجالة؟ لا، كل هذا ضد مقاصد الشريعة. وختاما أذكر أن الإسلام مع حرصه الشديد على ذلك أباح للمرأة أن تقضي حاجتها في خارج البيت، الحاجات المباحة اللي هي بر موضوع العبادة. وفي ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري قال خرجت سودة رضي الله عنها لتقضي حاجتها، كانت امرأة بدينة جسيمة لا يكاد يراها أحد إلا عرفها. وطبعا انتوا عارفين عادة العرب كانوا يتأذون باتخاذ الكنف في البيوت. جرات المية دي كانت في البيوت عند العرب، كانوا بيقرفوا منه. إنما اللي كان عايز يقضي حاجته كان يطلع بره في الصحراء. تمام؟ فسودة خرجت على عادتها، عمر بن الخطاب شافها عرفها من ايه جسامتها وطولها. قال يا سودة انظري كيف تخرجين، فوالله ما تخفين علينا. من غيرة عمر بن الخطاب، لان عمر الخطاب قال وفقت ربي في ثلاث من آية الحجاب. قال يا رسول الله انه يدخل عليك البر والفاجر، فلو حجبت نساك. فنزل الايه؟ نزلت الآية. فكان عمر بن الخطاب غيور. طب الست الطويلة البدينة الجسيمة دي هتعمل ايه طولها وجسمتها وبدنتها؟ تعمل ايه؟ كونك عارفها وهي متغطية كلها هتعمل ايه اكتر من كده؟ هتلبس الخفة مثلا؟ يعني شوف من غيرة عمر ان حتى لو طار تدارج اسمها بأي حاجة ان شاء الله تعمل صندوق خشب دولاب وحد يذوق عشان ما يعرفش مين اللي جوه الدولاب مين اللي ماشي. لو طال يوصل الامر كده كان بقى يتعب من شدة الغيرة. الغيرة زي ما قلنا الجمعة اللي فاتت دي حرارة القلب كله في الغيرة. فلما سودة رضي الله عنها سمعت ذلك رجعت للنبي صلى الله عليه وسلم غاضبة، وكان في بيت عائشة. قالت عائشة: وإنه لا يتعرق عرقا. العرق اللي هو العظم اللي عليه بقايا لحم، الدراع الإيد الشاه مثلا عليها كده ايه فتفيت لحم كده بيقعد يمشي وراها عليها بسنانه كده حد ما يجيبها، ادي ايه العرق. فقالت: يا رسول الله لقد قال لي عمر كذا وكذا وانا خارجة. قالت عائشة: والعرق في يده سبوش وانزل عليه، اخذه ما يأخذه من الوحي اذا نزل، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. واحلم بينزل تقيل. زيد بن ثابت بيقول انه كان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم بيكتب آية، وبعدين فخذ النبي كانت على فخذه، قال: فانزل عليه فكادت فخذي ان ترد، هتتحطم من ثقل فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي لما نزل عليه الوحي. وكان يعرق في اليوم الشافي شديد البرد، حذروا منه مثل الجمال من العرق. فاخذه ما ياخذه من البرحاء والعرق، ثم سري عنه فقال: قد اذن لكن في قضاء حوائج كل. ده قران، ده قران سن. يبقى السنة بتوحى إلى النبي زي القرآن ولا لا؟ أهدى دليلهم تاخدوا كده علشان إنا إحنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هو الذكر القرآن بس كتاب، الذكر قرآن وسنة، كان يوحى إليه بالسنة كما يوحى إليه بالقرآن. إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن. يبقى المرأة ما تحتاجت أن تخرج إلى السوق، بشرط طبعا ان تكون متجلببة وتتعامل باقل قدر من الكلمات. ما تروحش عشان تفاصل في كيلو قوطة تعمل لي حوار ربع ساعة على الراجل عشان تنزل خمسة ثلاثة ولا بتاع، ها، وتقعد بقى تتمحلس للغير عشان يتجدها احسن بضاعة. المسلمة العفيفة الغفلة ما تعملش كده. والاصل ان الراجل هو اللي يعمل الكلام ده في امرأته الاختلاط عيالها اذا كان لها، ملهاش بقى تخرج بالشروط المعروفة. أي حاجة للمرأة عايزة تطلع علشان خاطر تروح مستشفى ما فيش حد يقوم بالدور بتاع الكلام ده، أي حاجة من الحوائج التي لا تستغني المرأة عنها يبقى تخرج. ونحن لا نقول مثلما يقول القائل رحم الله زمانا ما كانت المرأة تخرج فيه إلا ثلاث مرات: مرة أولى من رحم أمها إلى الدنيا، والمرة الثانية من بيت دارها إلى بيت زوجها، والمرة الثالثة من بيت زوجها إلى القبر. لا، احنا قلش بالكلام لا، ده النساء الصحابة كانوا يخرجوا، وأسماء بنت أبي بكر كانت بتروح تجيب النوى، وفاطمة كانت بتخرج، وكان أم سليم تطلع في الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة برضه، ويوم يوم أحد بسبب اللي حصل من هرجلة والبتاع ده والكلام، أنا إذا أكون رأيته خدم سوقهما شاف بطن رجل عائشة، بطن رجل عائشة وتجري، الهدوم لفت على رجلها، الهدوم بتنتفع لما كل أي بني آدم بيجري بيبقى شايف، رأيته خدم سوقهما وهم بيسقوا الجرحى، وهم يعني يلقرون بالقرب في أفواه الجرحى. فيش مانع إن إذا احتجنا إلى النساء إن إحنا نوظف النساء في الوظائف بس بشرط بالضوابط الشرعيه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.